بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يكون الشخص آثماً إذا قدم العمرة على الحج وهو مستطيع للحج؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فليس بآثم إذا قدم العمرة على الحج سواء كان قادراً على الحج من عامه ذلك أو غير قادر، لأن الذين اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية ما كلهم قد حج من قبل وصدوا في ذلك العام، وحتى عمرة القضاء أيضاً في العام السابع. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أطيع والدي إذا أمرني أن أذهب لأخذ حالتي من المنظمة، علماً أن اسمي مسجل عندهم ونحن في غنى ولله الحمد؟
لا تطع والدك في أخذ شيء من هذه المنظمات مع أنك في غنى عن ذلك، لأنها كما تقدم أن الأخذ منها من أموال غير شرعية، غير حل، من ربا، وهم لا يبالون بالربا ولا يتحرون، ومن أموال منظمات وعلى حساب الدين، ويستغلون ذلك في جذب الفقراء والمساكين. الحاصل أنك لا تذهب، وليس عليك إثم إذا أمرك أبوك أن تأخذ من المنظمة لما فيها من الأضرار، إنما الطاعة في المعروف.
يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، لقد توفي والدي ووالدتي، وعلى ما أظن أن عليهم أيمان كثيرة، ونويت أن أكفر عن أيمانهم، فهل يجزئ أن أخذ كيساً أو كيسين من الأرز وأعطي طباخ المركز فيطبخه للعزاب، أم لا بد أن أطبخه في بيتي ثم أطعمه الطلاب؟
ما علمت من أيمان على والديك استطعت أن تكفر عنهما، افعل، فإن هذا من الديون عليهما. ما يعني الكفارات ديون على الميت، ودين الله أحق أن يقضى. أرأيت إن كان على أبي أمك وقال لأبيك دين أكنت قاضيتك؟ قالت نعم. فقال: فدين الله أحق أن يقضى، اقضوا الله فقضى أحق بالقضاء. وما جهلت من ذلك كونك تعلم أنه ما تدري كم عددها، فالذي تعلمه كفر عنه، والذي ما تعلمه ما يلزمك، ولا حتى لا حتى على الإطلاق ما يلزمك، إنما ذلك باب التطوع، وتصدق عنهم وادعو لهم.
يقول السائل: بارك الله فيكم، هل أكتفي بالاستعاذة والبسملة في أول قراءة القرآن أم لا بد من الاتيان؟
وسواء في الكفارة طبخها الإنسان لنفسه وجهز ودعا إليها الناس، وذلك أفضل لمزيد الجهد فيها، الأجر على قدر النصب في كثير من الأمور، أو أعطى المستحقين ما يقيته وهو يجهزه لنفسه، كما قال النبي: خذ هذا فتصدق به. ذاك الطعام الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم في حق الذي ظاهر من امرأته في نهار رمضان، أو وقع لامرأته في نهار رمضان وهو صائم، هذا أو هذا، وإصلاحها أفضل، سواء أصلحتها أنت أو ينوب عنك غيرك. نعم.
يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، رجل يأتي إليه أناس ويقولون له: هناك سيارة في المعرض ب150,000 سعوديا، اشترها لنا ونحسبها لك ب170,000، شرط أن نعطيك نصف المبلغ مقدما والنصف الآخر بعد 4 أشهر، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك ربا، يعني اعطينا مبلغ كذا ونزيدك عليه مبلغ 20,000، كونهم يشترونها يشتريها لهم، وما يريد سيارة، يريد زيادة، يريد مال، فهذا ربا، وشبه حيلة على الربا، هو ربا. نعم. مثل حيل اليهود لما نهاهم الله عن اصطياد يوم السبت، جعل الشباك يوم السبت، أخذه يوم الأحد، قال الله عز وجل: كونوا قردة خاسئين. سألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة لربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل.
يقول السائل بارك الله فيكم ما حكم تخصيص الدعاء قبل الإفطار للصائم؟
الصائم له دعواته دعاؤه مستجاب ثلاث دعوات مجابات أو قال لا يرد دعوات منها دعوة الصائم حتى يفطر منذ أن يمسك إلى أن يفطر فليدعو في يومه كله ولا سيما في أوقات الإجابة وفي السجود ما كان ذلك بين الأذان والإقامة ولا يخصص قبل غروب الشمس بأنه يرفع يديه يدعو فلم يكن هذا على لم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله حتى يفطر معناه منذ أن يمسك إلى أن يفطر غايته الإفطار من الإمساك إلى غاية الإفطار لأنه في عمل صالح كالدعاء في السجود والدعاء في الأعمال الصالحة فلا تخصيص لوقت الإفطار حيث أنه يجعل يظن أن وقت الإجابة هو وقت الإفطار بعينه ما هو هكذا فهم الحديث. الصواب أن دعاء الصائم مجاب في سائر أوقاته يجعلها في سائر أوقاته دون تخصيص لذلك الوقت قبل الغروب بالذات. وإذا دعا من ضمن أوقاته قبل الغروب ولم يكن على ذلك على هذا التحديد ورفع اليدين وهذا فإنه من ضمن أوقاته لكن نرى أن بعضهم يهمل الدعاء في يومه كله قبل الغروب رفع يديه وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال صومه يرفع يديه قبل الغروب هو ولا أصحابه رضوان الله عليهم.
يقول السائل إذا ضاع علي شيء داخل المسجد وسألت عنه بعض الطلاب هل هذا من إنشاد الضالة؟
نعم من إنشاد الضالة ضاع عليك شيء وتنشده داخل المسجد.
يقول السائل ما حكم الاحتباء في خطبة الجمعة بالحبوة أو باليد؟
لا مانع ما دامت العورة مستورة إنما نهو عن الاحتباء إذا كان يؤدي إلى كشف العورة في وقت الجمعة وفي غيرها. نعم.
يقول السائل بارك الله فيكم بعض الناس يقول لصاحبه ويناديه يا جني فما حكم هذا القول؟
خطأ هذا عند الناس لا يقبلون هذا عند الناس معناه أنه شبه السب أو نحو ذلك والإنس أفضل من الجن فهذا ينزله عن مرتبته والجان من نار والإنس لقد خلق الإنسان من صلصال والجان خلقناه من قبل نار السموم فلا يصلح هذا خطأ.
يقول السائل ما هو الأفضل الاستغفار أو قراءة القرآن أو الدعاء إذا كان الإنسان يريد حاجة من الله؟
الدعاء يبدأ بالاستغفار ويستغفر الله عز وجل ويكثر من الاستغفار لأنه من أسباب الفرج اللازم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرج. الحديث فيه ضعف لكن مع ذلك يعني يندرج تحت قول الله عز وجل وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فهذا الحديث الضعيف من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج حديث ضعيف لكن في رياض الصالحين يعني ماذا الذي اشترط فيه الصحة وما وفى ويندرج تحت هذه الأصول في بعضها والأكثر وفى يندرج تحت هذه الأصول فلا بأس أن يستغفر ثم يدعو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة أما إنك إن قلت سبحان الله الحمد لله معنى أنها سبحت عشرا وحمدت عشرا وكبرت عشرا ثم دعا قال قد أجبتك قد أجبتك. فذكر الله ومنه الاستغفار من أسباب الإجابة يبدأ بذكر الله وحسن الثناء عليه ثم يدعو فإذا فعل ذلك أجيب إن شاء الله. ومن ذكر الله القرآن لكن وردت أذكار غير القرآن.
يقول السائل بارك الله فيكم أحيانا أتوضأ للصلاة ثم أصلي وفي أثناء الصلاة تخرج مني قطرات من البول، ويحصل هذا أحياناً، فما حكم الصلاة وما حكم الملابس التي يقع عليها البول؟
إن كان عندك سلس بول فانضح موضع عليه تظن تحصل فيه القطرات وصلي، هذا شيء غاصب وصلاتك صحيحة. وإن كنت تستعجل في وقت قضاء الحاجة تقوم وما زال قطرات البول تتناثر فوضوءك باطل، وارجع فتوضأ، ثم يعني إذا حصل تقاطر بطل وضوءك لأنه حدث ينقض الوضوء إلا في حق السلس الغاصب. نعم.
الملابس يقول ما حكم الملابس التي يضع لها؟
والملابس ينضح موطنها ويصلي صاحب السلس.
يقول السائل: هل مناولة الكرسي أمام المصلي يقطع الصلاة؟
ما يقطع الصلاة لكن يشوش على المصلي، هل يصلح تشوش عليه؟
يقول: حفظكم الله، أحد الطلاب يدعو على نفسه ويقول: اللهم إن كان تعلمي للعلم ليس خالصا لوجهك فلا تفقهني في الدين، فما حكم هذا الدعاء؟
هذا غلط. قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى إلى رجل كان قد نحل جسمه حتى صار مثل الفرخ، قال: ماذا تقول في دعاء؟ قال: قل اللهم إن ما كنت معاقب به في الآخرة وعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، لا تطيق. ألا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فقالها الرجل فعافاه الله. وأنت ما يدريك أن يشرد قلبك في بعض الأوقات وأنت ثم تقول إن كنت فعلت كذا وتعامل نفسك بهذا الدعاء. تسأل الله العافية واطلب منه الإخلاص وأن يفقهك في الدين ويصلح قلبك ويصلح دينك. نعم. وأعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الكافرون. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، لا تستفتح على نفسك، حرص على ما ينفعك واستعين بالله، والذي ينفعك الإخلاص والمتابعة، حرص واستعين بالله، اطلب من الله أن يمن عليك بالإخلاص وبالمتابعة وبالصدق وهكذا. أما قولك إن كنت غير مخلص في فعل هذا فلا تفقهني في الدين، هذا شأنك شأن التحدي والثقة بالنفس الأمارة بالسوء، ولا دلالة في حديث كان إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فذلك معناه أنه يعلم فيما بينه وبين الله أن ذلك كان خالصا لوجهه، وإن كان يعلم الله خلاف ذلك منه فهو أعلم. فهذا لا دلالة فيه يعني من حديث ثلاثة أصحاب الغار. نعم.
يقول السائل: حفظكم الله، هل أكتفي بالاستعاذة والبسملة في أول قراءة القرآن أم لا بد من الإتيان بالبسملة عند كل سورة؟
لا بد من البسملة في أول كل سورة إلا الأنفال ويليها التوبة ما بينهما بسملة، وإلا فالبسملة لا بد منها لأنها للفصل بين السور. نعم.
يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الملك قبل النوم يوميا؟
قد مر بنا هذا في الصحيحة، كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السيدة وتبارك الذي بيده الملك، أخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني والترمذي والدارمي وأحمد والبغوي عن ليث، هو ابن نعم من سعد لأنه إذا روى عنه الليث عن أنس لا تضر، عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا، لكن قد عين هنا قال هو ابن أبي سليم مثل هذا، وهذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا، رواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير، وروى زهير قال: قلت لأبي الزبير سمعت جابر فذكر هذا الحديث. فعلة الحديث هو صفوان أو ابن صفوان لم ينسب، لكني رأيت الحافظ ابن حجر قد أورده في باب من نسب إلى أبيه وجده أنه صفوان بن عبد الله بن صفوان نسب لجده طريق الأخرى، إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان، كأن زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر. وقد أعل الحديث المعلق على شرح السنة بضعف الليث وعن عنت أبي الزبير وغفل عن أو تغافل لا أدري عن رواية صفوان السالمة من العلتين، لكن ما سلمت أيضا من الاختلاف فيها، والتي صحها الحاكم والذهبي كما تقدم. قلت وهذا إسناد مقطوع حسن أي في بعضه. الحاصل أن كل طريقة فيها، أما بذكر بني إسرائيل وكذلك أيضا فإنها فيها في الصحيح المسند لكن فيها كلام. وسورة تبارك مثل هذه لو أراد أن يقرأها هي قصيرة، وقد جاء فيها أنها 30 آية شفعت في رجل أو في أحد حتى أدخلته الجنة، ففيها فضل في قراءتها، لا بأس أن يقرأها في أي وقت كان سواء قبل النوم أو غيره، لكن لا يخصصها في هذا لعدم، لأن هذا الحديث الذي صحيح بهذا الرقم ما تطمئن له النفس كما ترى من حاله، ويقول صحيح هو في الصحيح 585، فإن فعل اعتمادا على هذا لا بأس عند فطره، وللصائم عند فطرته دعوة لا ترد، دعوة عند فطره في الصحيح الإرواء، لكنه يقول ضعيف 921، وفي الخبر إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، قال ضعيف أخرجه ابن ماجه وابن السني والحاكم. في تاريخ دمشق عن الوليد بن مسلم قال حدثنا إسحاق بن عبيد الله قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت عبد الله بن عمرو فذكره. قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وهذا سند ضعيف، علة إسحاق هذا وهو بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي مولاه الدمشقي أخو إسماعيل بن عبيد الله. قال الذهبي لا يعرف، لكن يقول الألباني إنما تحرف فكأنه يعرف فهو يعرف. حاصل ضعفه الشيخ الألباني في هذا الموضع عند فطره، وإنما الألفاظ التي فيها دعوة الصائم مطلقا دون تقييد عند فطره، أما هذا حسب هذا الموضع ضعفه، ويراجع هل جاء غيره. هذا في إرواء الغليل 921 ضعيف.